بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أنه يشترط في من تصرف إليه الكفارة شروط، فما هي هذه الشروط؟ أن يكونوا مساكين، قلنا ويدخل فيه من باب أولى الفقراء. الشرط الثاني أن يكونوا مسلمين، وهذا الشرط عند جمهور أهل العلم. الشرط الثالث أن يكونوا أحرارا، لأن المملوك تجب نفقته على سيده. الشرط الذي يليه أن يكون هؤلاء المساكين ممن لا تلزم المكفر النفقة عليهم. الشرط الذي يليه ألا يكونوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الذي يليه أن يكون هؤلاء المساكين ممن قد أكلوا الطعام إذا كان التكفير بالإطعام. ثم أخذنا إلى الكفارة بالإطعام، وأنه لابد أن يكون عدد المساكين كم؟ 10 مختلفين، فلا يجزئ أن يكرر أحدهم مرتين، لا يجزئ ذلك، ولا بد أن يكونوا مختلفين. هل يشترط أن يطعمهم في وقت واحد أو يجوز أن يفرقهم؟ يجوز أن يفرقهم، فلا يشترط الإطعام في وقت واحد. كم يطعم كل مسكين؟ ما يشبعه، ويختلف الناس، وأقل ما يكون مد، أقل ما يكون مد، وهو الذي صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. من أي طعام يطعمهم؟ مما يطعم منه أهله، من أوسط ما يطعمون أهليكم. هل يشترط أن يكون في هذا الطعام ما يؤتدم عليه؟ إن كان يطعم أهله بإدام فلا بد أن يكون إطعام المساكين بإدام، وإلا فلا. بعضهم استشكل قال هل أوسط هنا بمعنى أخير، لأن الله تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأوسط تطلق على معنيين، تطلق على الأخير والأفضل، قال هذا أوسط شيء أي أفضله وأخيره، ومنه قول الله سبحانه وتعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم أي أخيرهم وأفضلهم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطنا بمعنى العدل الخيار الأفاضل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الفردوس فإذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. معنى وأوسط الجنة أي أخير الجنة وأفضل الجنة. فهذا الاستعمال الأول يستعمل الأوسط بمعنى الأفضل والأخير، ويستعمل الأوسط في الشيء الذي يكون وسطا بين طرفين أو منزلة بين منزلتين، لا يكون أفضل شيء ولا يكون أردأ شيء، يقال هذا شيء وسط. ومنه هذه الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، نقل ابن العربي في أحكام القرآن الإجماع أن الأوسط هنا بمعنى الوسط بين طرفين، أي لا يكون من أفضل الشيء وأجوده الذي لا يأكله الإنسان إلا نادرا، بعض الطعام الجيد الذي لا يأكله إلا في النادر، ولا يكون من أرض الطعام وأدناه منزلة، بل يكون من أوسط الطعام، أي مما يأكله في سائر وقته المعتاد، مما لا يعده أرفع طعامه ولا أدنى طعامه. فقوله إذن فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي مما يطعم أهله في سائر الوقت. إذا عرفنا هذا فننتقل إلى الأمر الثاني من الأمور التي خير في التي خير بينها في كفارة اليمين، وهو الكسوة. قال الله فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وكسوتهم الضمير عائد إلى العشرة المساكين، فلا بد في الذين يكسون أن يكونوا عشرة مساكين مختلفين كما قلنا في الإطعام، فلا يجزئ أن يكرر الكسوة على مسكين واحد عشر مرات، وهذا قول جمهور العلماء. من الذي خالف في الإطعام؟ قال يجوز أن يطعم مسكين واحد عشر مرات أبو حنيفة، وخالف كذلك في الكسوة فقال يجوز أن يكسى مسكين واحد عشر مرات. والصحيح هو قول الجمهور، لأن الله تعالى ذكر عشر مساكين، وإذا كسى مسكينا واحدا عشر مرات فهو لم يكس عشر مساكين، كسى مسكينا واحدا. بقي ما هو الذي يجزئ في الكسوة؟ هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء كثيرا في بيان الكسوة المجزئة في الكفارة، لأن الطعام بينه الله بقيد، قال في طعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذن تبين لنا قيد. بقي الكسوة، ماذا يكسوهم؟ في خلاف على أقوال من أهل العلم، من ذهب إلى أن الكسوة المجزئة في الكفارة هي الثياب التي تصح بها الصلاة، فمن صح أن يصلي به فهو الذي يجزئ في الكفارة، وما لا يصح أن يصلي به فلا يجزئ في الكفارة، وهذا مذهب مالك وأحمد. قالوا لأن ما دون ذلك، أي دون ما يجزي في الصلاة، لا يسمى لابسه مكسوا، وأيضا قالوا اللباس الشرعي هو ما يلبس لستر العورة، وسترها يحصل بما يلبس للصلاة. أيضا قالوا هذا اللفظ مطلق أو كسوتهم، ويبينه العرف، والعرف أن المكس أن المكسي هو من لبس شيئا يستر عورته، فأما إذا لبس شيئا لا يستر عورته فلا يكون مكسيا. اختار هذا القول الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، استدلوا كما سبق بالآية وفسروها بالتفسير الذي سبق. القول الثاني قالوا كل ما يطلق عليه لفظ كسوة فهو مجزئ، فيجزئ القميص ويجزئ الإزار ويجزئ الرداء وتجزئ العمامة وتجزئ السراويل. قالوا لأن كل هذه تسمى كسوة، فيقول كسيته قميصا أو كسوته قميصا كسوته عمامة كسوته إزارا. قالوا فتسمى كسوة، وهذا مذهب الشافعي والظاهرية وهو قول الثوري والأوزاعي، واختاره ابن المنذر، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين. ودليلهم الآية أو كسوتهم، قالوا فالله تعالى أطلق الأمر بالكسوة، فما تعارف الناس أنه كسوة فهو كسوة، وهذه الأشياء كلها يطلق عليها كسوة. فلو اشترى 10 عمائم لعشر مساكين قالوا لا أجزأ. ومذهب أبي حنيفة قال الكسوة هو ما يستر به البدن، ويثبت أن لابسه مكتسي، وينتفي عنه اسم العري، لا يقال له عريان. فما جمع هذه الأوصاف فيجزئ. قالوا لأن المقصود هو أن يجعل هذا الفقير مكتسيا، وذلك يحصل بما يدفع عنه العري، وأما ما دون ذلك فلا يكون مكتسيا، وهو قريب من القول الأول. إذا نظرنا إلى الإطعام نجد أن الله تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي ما يأكله الناس يقتاتون به يشبعهم، وهكذا العلماء يقولون يطعم كل مسكين ما يشبعه، فالمراد إغناؤه وكف حاجة المسكين بهذه الكفارة بإطعامه أو كسوته. فما تكف به حاجته ويندفع عنه به اسم العري فهو الذي يجزئ في الكسوة. والكسوة معلوم، يقال اكسي فلانا، يعطيه ثيابا يسر بها بدنه. أما يقول بأنه يجزئ حتى العمامة أو الجوارب أو نحو ذلك، فالظاهر أن هذا فيه توسع، وهو خلاف المقصود من الكسوة التي المقصود منها إغناء هذا الفقير، والمقصود منها ستر عورة هذا الفقير والمسكين. فالظاهر أن الكسوة هو ما يكتسي به الإنسان مما يستر به بدنه، فلو أعطاه قميصا أجزأ، أو إزارا ورداء أجزأ. والقول بأنه يجزئ كل ما يطلق عليه كسوة ولو جزئية كجوارب كعمامة كسراويل، هذا فيه توسع، والظاهر من الآية أن يكسى كسوة يستر بها عورة وبدنه. فيكون القول الأول مع القول الثالث متقاربة. أيضا مما ينبه عليه في الكسوة أنه لا يشترط أن تكون هذه الكسوة جديدة، بل يجزئ الجديد ويجزئ الملبوس، بشرط ألا يكون قد بلي وتخرق، بل ثوب ينتفع به هذا الذي يدفع إليه ولو كان ملبوسا، فلا يشترط أن يكون جديدا. أيضا مما ينبه عليه أنه يجزي في الكسوة كسوة الرجل أو كسوة المرأة أو كسوة الطفل، فإذا كسى 10 أطفال مساكين يجزئ ذلك، أو كسى 10 نساء من المساكين يجزئ ذلك. الخصلة الثالثة من الخصال التي خير بينها في الكفارة عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ويشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة شروط، من هذه الشروط أن تكون رقبة مؤمنة، وهذا الشرط قال به جمهور أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال يجزي عتق الرقبة المسلمة أو الذمية، وأخرج الحربي. والصحيح قول جمهور العلماء أنه يشترط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أي مسلمة، والدليل على ذلك من عدة أوجه. أولا أنه قد ورد تقييد الرقبة التي تدفع في الكفارة بالإيمان في كفارة القتل، قد ورد تقييدها بالإيمان، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، وكلها كفارات، فتلك التي في القتل كفارة وهذه التي في اليمين كفارة، فما شرطه الله تعالى في كفارة القتل يشترط في كفارة اليمين، ويحمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل. أيضا لأنه قد ورد التعليل أن سبب العتق هو الإيمان، كما أن سبب الرق هو الكفر، فالرقيق رق بسبب كفره، واعتاقه ورد التعليل أنه يعتق لإيمانه في حديث معاوية بن الحكم حين صك تلك الجارية التي كانت ترعى الغنم، فأتى معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتني بها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل هذا التعليل بالإيمان تعليلا للأمر بعتقها، اعتقها فإنها مؤمنة، فإذا التي تعتق هي المؤمنة. وأيضا لأن الفضل الوارد في الأحاديث فضل العتق هو في اعتاق الرقاب المؤمنة، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق رقبة مسلمة فقيدت بذلك في الحديث. أيضا قال العلماء لأن في عتق الكافر مفاسد، فالكافر الأنفع له والأنفع للإسلام والمسلمين أن يبقى في الرق، أنفع له من حيث أنه يعيش بين المسلمين ويشاهد أحوالهم وربما تأثر وأسلم، أنفع للمسلمين أنه يكثر سوادهم يخدمهم فيما ينصر به الإسلام، يكف شره عنهم، بخلاف ما لو اعتق أيضا لا يتفرغ للكفر والشرك مشغول بالرق، فإذا اعتق تفرغ للكفر وللشرك، بل ربما لحق بالكفار وكثر سوادهم وقاتلهم مع المسلمين وقاتل المسلمين معهم ولحق المسلمين منه ضرر، وربما صار داعيا للكفر، فالأصلح والأنفع له وللإسلام والمسلمين أن يبقى رقيقا الكافر ولا يعتق. فلهذه الأمور وغيرها ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ في الرقبة المعتقة إلا أن تكون مؤمنة، والمراد بالمؤمنة ما يقابل الكافرة، أي ليست كافرة، مؤمنا كان أو مسلما. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقبة سالمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، أن تكون سالمة من العيوب التي تضر بالعمل، معنى لا يستطيع عمل، ضررا بينا. لماذا هذا الشرط؟ قالوا لأن المقصود من العتق هو أن يملك العبد منافعه، تجعل منافعه له ليست لسيده، ويمكنه من التصرف لنفسه. أما إن كان معيبا عيوبا تمنعه من العمل فإن الأصلح له أن يبقى عند سيده ينفق عليه ويقوم عليه، مثلا كالأعمى والأشل أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو الكبير الهزيل الذي لا يستطيع القيام بحاجة نفسه صار مقعدا، فإن الأولى لهذا أن يعتق فيحمل نفسه وهو لا يستطيع العمل، أو يبقى عند سيده ينفق عليه ويؤدي صدقة الفطر عنه ويلزمه الإنفاق عليه. لا شك أن الأنفع لبقاء عند سيده. الشرط الثالث أن يعتق رقبة كاملة، فلا يجزى أن يعتق نصفي عبدين، نصف من هذا العبد ونصف من هذا العبد، لأن الله قال أو تحرير رقبة، وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالذي أنفق نصف من هذا العبد ونصفا من هذا العبد هل أعتق رقبة؟ لم يعتق رقبة، فلا يجزى أن يعتق نصفي عبدين. كذلك لا يجزى أن يعتق نصف عبد وصيام أو إطعام 5 مساكين أو كسوة 5 مساكين، يقول أعمل نصف من هنا ونصف من هنا، هذا لا يجزى وهو مخالف للآية. فلا بد في الرقبة أن تكون رقبة كاملة. أيضا مما ينبه عليه في عتق الرقبة أنه يجزئ في الرقبة الطفل الصغير ذكرا كان أو أنثى، فيجزئ أن يعتق الطفل الصغير مميزا كان أو غير مميز، فإنه اعتق رقبة. كذلك يجوز أن يعتق المكاتب، ويجوز أن يعتق المدبر. فما معنى المكاتب والمدبر؟ ها، المكاتب هو الذي كاتب سيده أن يدفع مبلغا معينا من المال ويصير حرا، والمدبر ها، والمدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر موتي، إذا مت فأنت حر، فيجزي اعتاقه لأنه عبد. فلو أعتق السيد عبده المدبر يجزئه، ولو أعتق عبده المكاتب يجزئه وأسقط عنه كتابته. هذه الثلاث الخصال مخير فيها، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاث الخصال ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام ثلاثة أيام، وسيأتي إن شاء الله مسائله. هل يجوز أن ينتقل إلى الصيام وهو قادر على إحدى هذه الثلاث؟ لا، وهذا خطأ يجب أن يصحح. كثير من الناس إذا حلف يمين أول ما يبدأ يكفر ماذا؟ يصوم، يقول سأصوم ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصيام إلا إذا لم يستطع الثلاث، هذا لم يستطع طعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين ولا تحرير رقبة، فهنالك ينتقل إلى الصيام، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإذا الصيام هو لمن لم يجد هذه الثلاث، وأما من كان قادرا على إحدى هذه الثلاث وواجدا لها فلا يجزئه الصيام. أخ يقول لو تحريت كسوة أطفال مولودين حتى تكون ثيابهم رخيصة فهل يجزئ أم ذلك احتيال؟ لا مجزئ، ليس احتيال، كفارة صحيحة ذكر الله في القرآن. وربما كان هذا المولود أحوج إلى الكسوة من الكبير، ربما الكبير يكون عنده 5 بدلات 10 بدلات وهذا المولود عنده بدلة واحدة أو بدلتين يحتاج، فيجزئ ذلك. أخوني يقول ما السبب أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كثيرا ما يخالف الجمهور؟ السبب أن الجمهور، والمراد بالجمهور أي من؟ الثلاثة. إذا قال الثلاثة قولا مالك الشافعي أحمد يقال له جمهور، لأن الفقهاء بعدهم كلهم أو أغلبهم أتباع لهم. السبب أن الأئمة الثلاثة كانوا معتنين بالحديث، كلهم أئمة من أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لم تكن عنايته بالحديث كعناية هؤلاء الثلاثة الأئمة، بل ما حاله في الحديث أبو حنيفة؟ ضعيف. إذا وجدت حديث في سنده أبو حنيفة فالإسناد ضعيف. قال ابن حبان رحمه الله في معنى كلامه قال روى 110 حديثا أخطأ في 100 منها، 110 أخطأ في كم؟ فيما يعني أنه ضعيف، ضعيف الحفظ، وقد ضعفه كبار الأئمة كابن المبارك وأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي وأبو أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من كبار أئمة الحديث ضعفوه، فهذا السبب الخلاف، مع أنه كان فقيها ذكيا فطنا. آية في الذكاء والفقه، يرد على الملاحدة ويكشف شبههم ويبطل ما يقولونه بما رزقه الله تعالى من الذكاء. أصحابه وأتباعه من أشد أصحاب المذاهب تعصبا، حتى قال أحدهم، وهذا القول لا يجوز، قول محرم، قال فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. ووضعوا الأحاديث في مدحه وفي ذم غيره، كذبت أحاديث أن أبا حنيفة هو سراج هذه الأمة، مذهبه مشهور بكثرة في بلاد الشام وفي كثير من بلاد العجم كبلاد الهند والباكستان، مشهور مذهبه هنا. نقرأ في درسنا ثم نعود إلى الأسئلة حتى لا تأخذ بنا إلى آخر الدرس. أخ يقول لم أسمع أن أحدا أخرج كفارة يمين كسوة مساكين، قال إذا فعلت ذلك يكون لي أجر على ذلك؟ نعم، تحيي هذا الأمر، وأيضا الثياب تدوم أكثر من الأكل، الأكل وجبة واحدة ربما تأتي الوقت الآخر وقد جاع، بخلاف الثياب أجرها أعظم، ربما يلبسها سنة سنتين وأكثر. أخ يقول هل يشترط في عتق العبد أن يكون من المساكين؟ هو كل العبيد مساكين، هل في عبيد ليس مسكين؟ كل العبيد مساكين لا يملك شيء العبد. أخوني يقول: إذا دفع المكفر للمساكين قماشا دون خياطته وهم الذين يخيطون هل يجزئ؟ نعم يجزئ، إذا كان يكفيهم ثيابا يجزئ. هذا مثل الذي يدفع طعام ليس بمطبوخ، مثله الذي يدفع ثيابا ليست مفصلة. الأخ قد كرر السؤال أكثر من مرة، قال: ماذا تنصح لمن يسمع للداعي وسيم يوسف أو محمود الحسنات؟ ما أدري من هؤلاء، ها؟ خوارج؟ من قال خوارج؟ تعرف كمان بعضهم علماني عقلاني، يعني من هؤلاء المنحرفين مثل عمرو خالد وأتباعهم، ها؟ مفتي الإمارات لا يستمع لهم، ما دامهم على هذا الحال فلا يجوز يستمع لهم. يشكك في أحاديث البخاري، يعني من هؤلاء المنحرفين. يعني هذا داعي مشهور. أخ يقول: لم أفهم كيف يعتق نصف عبد، فكيف يكون ذلك العبد نصفه حر ونصفه عبد؟ نعم، هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ ماذا يسمى؟ المبعض، الذي بعضه حر وبعضه رقيق. وسبق معنا أن من أعتق ما يملكه في عبد نصف عبد يجب عليه أن يعتق النصف الثاني إذا كان قادرا. أخوان يقول: أهل اليمن على أي مذهب يسيرون؟ سمعت بعضهم يقول على المذهب الشافعي. كان هذا قبل أن يأتي الإمام الوادعي رحمه الله، كان أسفل اليمن يمشي على المذهب الشافعي، وعلى اليمن على المذهب الزيدي. فلما جاء الإمام الوادعي رحمه الله وخرج العلماء والدعاة من مركزه، انتشر مذهب أهل الحديث، وصاروا يأخذون بالدليل من كلام الله أو كلام رسوله، مع الاستفادة من كل الأئمة أصحاب المذاهب، الاستفادة من الإمام الشافعي، والاستفادة من الإمام أحمد، والاستفادة من الإمام مالك، والاستفادة من الإمام أبي حنيفة، الاستفادة منهم جميعا، لكن دون تقيد بمذهب والتعصب له، يأخذ ما كان صوابا عنه أو خطأ. هذا ولله الحمد زال، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. مرة كنا في دماج، الشيخ كان يدرس في الظهر تفسير ابن كثير، وابن كثير شافعي، ويدرس في العصر صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر شافعي، ويدرس بين المغرب وعشاء صحيح مسلم بشرح النووي، والنووي شافعي، والسنن الصغرى للبيهقي والبيهقي شافعي. فجاء واحد قال: الشيخ يحيى شافعي. لماذا؟ قال: كل الكتب التي يدرسها على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا وقع اتفاقا دون التعمر ذلك. وهذه عدة أوراق، أن طلابا يحبون طلب العلم وآباؤهم يعارضونهم فيه. ننصحهم بالدعاء، دعاء الله تعالى، أن الله تعالى يشرح صدور آبائهم للعلم. لا تلوم الإنسان العامي أنه يعارضك على العلم، فقد شوه هذا الطريق عند كثير من الناس، عند بعض العامة. إذا حب بعض أولاده يطلب العلم يقول له: أنت تذهب تضيع، من الذي سيعطيك؟ من أين ستأكل؟ من أين ستتزوج؟ من أين ستبني مستقبلك؟ فيمنعه لا كراهية للعلم. بعضهم يحب العلم مستقيم، بعض الآباء عنده استقامة وحفاظ على الصلاة ويحب العلم والمواعظ، لكن رحمة بولده، يظن أنه يسوق إلى طريق صحيح، فمثل هذا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لأن يعينك على العلم، وهكذا تتلطف معه، تبين له فضل العلم، وتجعل من يؤثر عليه يكلمه، إمام المسجد أو بعض الناس الصالحين في منطقتك ينصحه. والأمر بيد الله، لو علم الله تعالى منك نية صالحة في طلب العلم سيسر لك أسبابه. ويحتاج أن تصبر، أن تصبر في هذا الطريق، ولا سيما الذي يبدأ بطلب العلم، ربما يعترض على أناس كثير، فإذا طلب العلم وفتح الله عليه بالعلم ونفع الله به الناس لاموا أنفسهم أنهم أخطأوا في حقه حين عارضوا على هذا. الصبر والدعاء يجعل الله تعالى فيه خير كثير. بقي هنا ننبه على أمر آخر، وهو أن الذي عنده أب يشجع على العلم يحث عليه هذا، يجب عليه أن يشكر هذه النعمة وأن يحفظ هذه النعمة. وناس يريد يطلب العلم عنده همة ولا يستطيع، يجد من يعارضه، فإذا يسر الله لإنسان من يشجع على العلم فيستغل هذه النعمة، هذه الفرصة. وينبأ بتنبيه آخر، قال كثير من الطلاب لعله من البادئين الجدد، قال يستطيع الكتابة وجالس في الدرس بلا دفتر، وهذا شيء ملفت للنظر. فما النصيحة؟ النصيحة باستغلال الوقت. قد يستفيد الذي لا يكتب، يستفيد وهو جالس. ستأتي فوائد اليوم الثاني، ماذا تصنع؟ غالبا تمحو فوائد اليوم الأول، فيكون مدتها عنده 24 ساعة فقط، بعد 24 ساعة تذهب. لكن لو كتب ربما يكتب فوائد شهر ولو نسي بعضها، يأتي بعد شهر يقرأها كلها، استذكرها كلها. فالحرص على الكتابة من الأمور المهمة، وهذا سار عليه طلاب العلم، يكون عنده دفاتر، لكل درس دفتر، درس الظهر له دفتر، درس العصر له دفتر، درس المغرب له دفتر، هكذا دروس الخاصة كل درس له دفتر، فيستفيد بذلك ويحفظ هذه الدفاتر، يصونها، يراجع فيها. والله رأينا من يفعل ذلك من طلاب العلم يثمر، الذي يعتني بكتابة الفوائد ويراجعها ويتقنها يثمر، لا تمضي عليه السنتان الثلاث إلا وقد ظهرت ثمرة علمه. أما الإنسان الذي يظل يستمع ولا في فائدة علقها في الكتاب ورمى الكتاب وضاع واشترى نسخة أخرى، وهكذا الدفتر ربما يضيع قبل أن ينتهي منه، هذا سيكون عنده ثقافة وغالبا يفوته من العلم شيء كثير. فالكتابة والحفظ للفوائد أمر مهم. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.